الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال: أسلوب القرآن في الدلالة على الأحكام. يعني إيه الدلالة على الأحكام يا أخوانا؟ يعني أنت دلوقتي بتدور على أسلوب القرآن هل يستدل به على الأحكام؟ طب والاستدلال دوت يا ترى الدلالة بتاعته قطعية ولا ظنية؟ يعني إيه الدلالة قطعية ولا ظنية؟ يعني أنت حضرتك في عندك دلالات في القرآن قطعية ما فيهاش فهم ولا اجتهاد. يعني ايه بمعنى اجتهاد وما فيهاش اي فهم؟ يعني انت مثلا ربنا عز وجل لما جه شرع المواريث، ربنا عز وجل قال: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. دي دلاله قطعيه، ما ينفعش واحد يقول لك لا للذكر مثل حظ الانثيين يبقى كده الذكر مش عارف ايه ويقعد بقى ايه يقول كلام كده. لا، كده كلام غلط. ده دلاله بيسموها دلاله قطعيه. امتى بقى الدلاله الظنيه؟ ربنا عز وجل بيقول فإن ربنا سبحانه وتعالى في نفس آية المواريث خلاص كده، لما جه قال فوق اثنتين ده كده دخل فيه الظن. يعني ايه الظن؟ طب يا ترى الاثنتين مع فوق الاثنتين ولا غيرها؟ ده يدخلك الظن. اما القطع، انت ربنا عز وجل كلمك على المسألة، قال الله عز وجل على المرأة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني ايه قرء؟ أو قرء في لغة أخرى. يعني إيه قرء أصلا؟ هل القرء دوت كذا ولا كذا؟ تطرق إليه الظن، لأن الكلمة المشتركة بين لغتين عند العرب، وهكذا. فالدلالة الدلالة القطعية أو الدلالة القطعية ليس فيها اجتهاد، هي كلمة من عند الله عز وجل ما فيهاش اجتهادات، وفي كلام في اجتهاد، وهكذا. قال لك إيه؟ إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد يتعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجالا لفهم معنى غيره، كدلالة كل عدد على مدلوله الخاص، قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. تخيل حضرتك ربنا بيقول لك 4 شهداء، راح جاب لك 3 وعيل صغير قال لك ما هم 4، ما ينفعش. 80 جلدة ضربوا الواد 50 ولقوا يعني كده ايه، عيط واوق وصعب عليهم، قال لك خلاص كفايه اهو جبنا العدد الاكبر من الايه، من ال 40 نص العدد. لا، الكلام ده غير صحيح. هو ربنا عز وجل قال ايه؟ ده 80، وده ده بيسموه دلالات قطعيه ما فيهاش نقاش. قال لك: وقد تكون الدلاله ظنيه اذا كان اللفظ يحتمل الدلاله على اكثر من معنى، بتدل على اكثر من ايه؟ من معنى. وذكر: والمطلقات يتربصن. فلفظ القرء في اللغة العربية لفظ مشترك بين معنيين، فيطلق على الطهر عند المرأة وعلى الحيض أيضا، وعليه يحتمل أن تكون العدة 3 أطهار أو 3 حيضات أو 3 حيضات. وفي مثل هذا اختلف المجتهدون. ولذلك حضرتك لما تدرس أصول الفقه وتخش تشوف العلماء اختلفوا، هتعرف هم اختلفوا ليه. بدل ما أنت مستغرب واحد يقول لك حديث ضعيف يقول له كلام النبي في ضعيف وفي صحيح، لا يا جاهل، ليس كذلك. هذا ليس كلام النبي، لما اقول لك ضعيف يبقى النبي ما قالهوش اصلا، ده السند نفسه واقع. فمفيش حد يقول لك ده كلام النبي ما فيهوش ضعيف وصحيح، لا طبعا، كلام النبي كله صحيح صلى الله عليه وسلم، بس هل هو وصل للنبي ولا ما وصلش؟ دي مشكله. هي دي اللي مقابلانا، احنا بنقول الضعف على السند، ما بنقصدش خالص كلام النبي نفسه عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا عند ابن الجوزي في الموضوعات، مثلا واحد بيقول لك في ذاكر يقول لك ايه، قال عليه الصلاه والسلام: لو علم الناس ما في الجرجير لزرعوه تحت السرير. ده كلام هيقوله النبي عليه الصلاه والسلام، كاذب طبعا بدون نقاش. فهذا يدل من على الجهل، ويقول لك ما ينفعش تقول على كلام. طب خلاص، اي واحد زي الرجل اللي هو كلم الناس وكانوا حمقى، قال عليه الصلاه والسلام: من مس لسانه ارنبه انفه دخل الجنه. قال: فكان الجلوس جميعا يخرجون السنتهم ويضعونها حتى تطيل ارنبه انوفهم. أرنبة الأنف اللي هو الحتة الصغيرة دي اللي ببقى عند آخر الأنف. خلاص كده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هيقول من مس لسانه أرنبة أنفه؟ ولا يقول لو علم الناس ما في الجرجير لزرعوه تحت السرير؟ إذا كان النبي ما كانش عنده سرير عليه الصلاة والسلام، يزرعه إزاي تحت السرير؟ هذا جهل طبعًا، لا يقوله ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجيش واحد يقول لك هذا حديث ضعيف، لا ما ينفعش تضعف كلام النبي. يا بني نحن لا نضعف كلام النبي، إنما نضعف من يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، يبقى ده بيدل لك على ايه؟ اللي بيقول لك عشان كده العلماء بتختلف، فلما العلماء بتختلف بتبقى احيانا الاحاديث ضعيفه، بتبقى احيانا بيبقى فيه مشكله في اللغه وهكذا. فدلالات القرآن ممكن تكون قطعية زي ما ربنا قال، وممكن تكون ظنية. فإذا كانت ظنية ويتطرق إليها الاجتهاد هتلاقي العلماء اختلفوا، خلاص كده؟ فساعتها بقى أنت إيه رجل من أهل العلم تقعد ترجح بين المسألتين دول. قال لك كيفية بيان القرآن للأحكام، يعني بقى القرآن جه كي يبين الأحكام إزاي؟ قال لك جاء بيان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع. قال لك النوع الأول بيان كلي، أي ذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام وابتنائها عليها، كالأمر بالشورى. ربنا أمر بالشورى، ده حاجة كبيرة جدا عند الناس، رجل يستشير زوجته، يستشير أولاده، الحاكم يستشير رعيته، ده في شورى عامة في كل شيء. هيسموها إيه؟ زي يسمى شورى المدير يستشير من تحته إلى غير ذلك، خلاص كده؟ طيب العدل في الحكم، العدل في الحكم واحد يقول لك ايه ان العدل ده مطالب به الحاكم فقط، لا، ده مطالب به الحاكم ومطلوب من الرعية ان تحكم فيما تحتها، سواء في زوجته او في ولده او في من يكون مديرا عليه او من يكون مثلا رئيسا لعمارة ما، ده بيسموه العدل في الحكم. وان العقوبة بقدر الجريمة، ربنا عز وجل بينزل العقوبة على قدر الجريمة. يعني ايه على قدر الجريمة؟ يعني ربنا عز وجل لما وجد الشاب الصغير الذي لم يتزوج زنا جعل عليه 80 جلدة 100 جلدة وتغريب عام، يعني يتسجن سنة بعيدا عن الايه الشهوات عشان قلبه يصفى مرة تانية. لكن لما كانت العقوبة للرجل الذي تزوج ويستطيع ان يتزوج بثانية وثالثة وغيرها اذا زنا، هذا جرمه اكبر، فجعل الله عز وجل حده الرجم حتى يكون عبرة لكي لا تختلط الأعراض، وكذلك المرأة حتى لا يختلط الولد الذي يأتي منها إذا كان من هذا الرجل أو من ذاك الرجل، هذا جرم، فالله عز وجل أباح هذا بذلك. قال لك وحرمة مال الغير، مال الغير ديت بيسموها كلها بيان كلي من الله عز وجل. مال الغير ده بقى حضرتك من أول الربع جنيه أو الشلن لحد المليون أو ما بعد المليون طبعا، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده قال لحد المليون يبقى المليار، لا ما فيش مشكله، لا يعني من الصغير الى الكبير. طب هذا النوع الاول من البيان. النوع الثاني بيان اجمالي، اي ذكر الاحكام بصوره مجمله تحتاج الى بيان وتفصيل، كالامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه واداء الحج. بيان اجمالي، ايه الفرق بين الاجمالي والكلي؟ الكلي قواعد قعدها الشرع في كل المعاملات، اما الاجمالي حكم تفصيلي معين بس ربنا ذكره بدون تفاصيل مجملا. اقيموا الصلاه، طب يا ربي كم صلاه؟ ما اعرفش. طب يا ربي الصلاه الواحده كم ركعه؟ ما اعرفش. طب يا ربي الصلاه هتتصلى امتى؟ ما اعرفش. تاتي السنه بقى وتاتي لك بهذه الايه التفاصيل. النوع الثالث بيان تفصيلي لا اجمال فيه، كانصبه الورثه، الله عز وجل لم يجعل عليها ملكا ولا نبيا، بل جعل الورثة تحت مظلة الحكم الإلهي. فما يجيش واحد دلوقتي ولا امرأة تطلع عرجاء الأذنين تقول لك والله يا جماعة أنا شايفة أن الرجل لازم المرأة تتساوى بالرجل، دي بقت هي اللي شايلة المجتمع زيها زي الراجل. ربنا كان بيقول زمان عشان الراجل كان هو اللي شايل، أما المرأة دلوقتي هي اللي شايل. يعني هقول لك إيه؟ الله عز وجل جعل هذا الأمر إليه، فلا يجوز لك أن تقولي هذا القول. وطبعا ما يجيش واحد يقول لك طب ما هو ممكن، ما هو المرأة فعلا اللي بين دول هي اللي بتشيل، لا احنا من ذنبنا ان حضرتك مش متجوزة راجل، ده حاجة ترجع لك انت، ده من ذنبنا، ده من ذنبنا ان انت حضرتك رايحة تتجوزي واحد مش راجل، ده من ذنبنا، تطلقي منه وذهبي الى رجل، انتهى الموضوع، موضوع بسيط جدا يعني. قال لك كذلك ايضا من البيانات التفصيلية كيفية الطلاق وعدده، كيفية الطلاق وعدده، كيفية الطلاق ان ازاي تطلق، واخد بالك انت ازاي، وازاي تعد الطلاق ده، الطلاق ومرتان، ثم بعد ذلك في الآية اللي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له، ادي الثلاث طلقات هم ذكروا. والمحرمات من النساء، مش ربنا عز وجل حرم عليك محرمات وقال لك دول حرام عليك؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم الى اخر الآية. وبعض العقوبات المسمى بالحدود وهكذا، يبقى دي يسموها ايه بيانات تفصيل. قال لك الاحكام التي جاء بها القران، قال لك الأحكام الشرعية الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة، وعلى ذلك يمكن تقسيم أحكام الشريعة إلى ما يلي. أولا الأحكام المتعلقة بالعقيدة، خلي بالك هم 3 أحكام عشان ما يبقى صعب عليك، 3 أحكام فقط، أحكام متعلقة بالعقيدة اللي هو العقديات، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، ديت العقديات. الحكم الثاني المتعلق بالأخلاق، خلاص كده، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا حضراتكم كده كده في مادة الأخلاق والتصوف هتلاقوا نفس الكلام ده بلفظه وبلسانه، خلاص كده. آخر حاجة نزلت بها الشريعة الأحكام العملية، فاكرين أول الكلام في تعريف أصول الفقه قلت لكم تعريف أصول الفقه إيه؟ هو استنباط أو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية، خلاص كده، من أدلتها التفصيلية، وهي المتعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله في علاقته مع غيره. وهذا النوع هو فقه القرآن وهو المقصود، والوصول إليه بعلم أصول الفقه ومحل دراسة هذه الأحكام في علم الفقه. قال لك الأحكام العملية في القرآن بالنسبة إلى ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات. والقسم الثاني المعاملات، وهي بيسموها العادات. يعني إيه بقى العادات؟ قال لك وهي التي يقصد بها تنظيم علاقات المكلفين بعضهم ببعض، سواء كانوا أفرادا أو أمما أو جماعات، وذلك فيما بينهم من عقود وتصرفات، يعني حل البيع وحرمة البيع، الربويات وإلى غير ذلك. شوف الإسلام ده ما سابلكش ثغرة تعيش من دون الإسلام فيها. لم ينزل دين على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن خلق محمد صلى الله عليه وسلم، لم يخلق دينا يفصل كل هذا التفصيل حتى في دخولك لدورة المياه. شوف تخيل، يعني هذا يعني صدق الله عز وجل لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أيضا من أحكام المعاملات، قال لك أحكام المعاملات بقى اللي هو القسم الثاني، احنا قلنا الأحكام العملية قسمين، قسم عبادات اللي هو صلاة وزكاة وصوم، والحكم التاني القسم الثاني معاملات، خلاص كده. قال لك احكام المعاملات تنقسم الى ما يأتي، واقسمها لك على سبع اقسام. قال لك احكام الاسره او الاحوال الشخصيه، الجواز والطلاق والكلام ده كله، والحضانه في حضن مين فيهم. الاحكام المدنيه هو ما يتعلق بالمعاملات من اجاره ورهن وبيع ومداينه وشراكه. احكام المرافعات وهو ما يتعلق بالقضاء والدعوه والشهاده واليمين. الاحكام الجنائيه والعقابيه وما يتعلق بها من اجراءات، واحد قتل رجلا ولا ما شابه، أو سرقه أو ما شابه. الأحكام الدستورية وهو ما يتعلق بنظام الحكم وقواعده وأصوله ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة وضع دستورا بينه وبين الإيه؟ وبين أهل الكتاب حتى يتعايش معهما ويتعايش معهما عليه الصلاة والسلام. الأحكام الدولية وهي ما يتعلق بتنظيم العلاقات بين الدول الإسلامية وغيرها في حال السلم والحرب. ربنا عز وجل وضع قواعد، اللي يقرأ القرآن ويتدبر يا إخوانا، إحنا مشكلتنا إن إحنا غائبين تماما عن القرآن. القرآن في واد ونحن في واد آخر، وهو ده الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة لما قالوا متى نصر الله، ربنا قال ألا إن نصر الله قريب. أما حضرتك دلوقتي قاعد تقول متى نصر الله وانت بعيد أصلا عن القرآن. يا رجل ده ربنا بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا وانتوا قاعدين تشتموا بعض الليل مع النهار، هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، وهذا غريب جدا يعني، وأنتما مسلمان، هذا غريب سبحان الله. وعايز اقول لك يعني الامر على اقل شيء، بيشتموا بعض على الكوره، بيشتموا بعض على السياسه، بيشتموا بعض على الـ على الـ على الجيره، اي حاجه اي حاجه. ايضا من ضمن الاحكام وهي السابعه الاحكام الاقتصاديه والماليه، وهي ما تتعلق بموارد الدوله ومصادرها. انتوا عارفين بقى احكام الخراج واحكام الديوان، انتوا عارفين ده، دي كان ديوان الجند وما شابهه فعله عمر رضي الله عنه في الاسلام. يبقى عندنا احكام الاسره، الاحكام المدنيه، احكام المرافعات، احكام الجنايات، أحكام الدستورية، الأحكام الدولية، الأحكام الاقتصادية والمالية. وبهذا تنتهي الوحدة الأولى التي كانت صعبة في نظر البعض، وأنا عايز أقول لكم إن شاء الله إن الأمر سهل جدا فركزوا عليه. فبيقول لك فهذا الشمول التي جاءت به الشريعة لا نظير له في القوانين الوضعية، ومن استقراء آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية، فهي أحكام تعبدية لا مجال للعقل فيها ولا تتأثر بتطور البيئات. أما فيما عدا ذلك فأحكام القرآن فيه قواعد عامة ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور البيئات والمصالح وليكون في الامر سعه. يعني ربنا جل بيسكت عن بعض الاشياء وجعل لك القاعده العامه قدام عينيك ان الاصل جلب المصلحه ودرء المفسده عن الناس. وحاجه جت جديده على المجتمع اليومين دول، حضرتك مثلا لو واحد سالك عن عقد الاستصناع، ولا واحد سالك مثلا عن حكم الفيزا كارد، ولا مثلا واحد سالك عن مساله مثلا ركوب الطياره، ولا واحد سالك عن ركوب السياره، ولا ايا كان من ده كله، هل هذا الكلام يجوز؟ هل يجوز ان اركب سياره او اركب طياره او اركب ايا كان؟ هل يجوز لي ان اتزوج امراه اجنبيه عني من دوله كافره مثلا لا تؤمن بالله واليوم الاخر؟ في حاجات اجتهاديه ظهرت في هذه الايام، فانت محتاج يكون عندك الاله الاصوليه التي تتكلم في هذا. خلاص، كل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.